طيب ننتقل الآن إلى بلوغ المرام، يعني نعيد قراءة حديث أبي قتادة في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة قال: يكفر السنة الماضية والباقية. وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. وسئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة، ذكرت في نهاية درس الأمس أن الحافظ ابن حجر رحمه الله أحسن صنعا بعد أن أورد الأحاديث في صيام رمضان والأحكام المتعلقة به، فهو أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ذكر بعد هذا الباب المهم في صوم التطوع. يعني الصوم ولله الحمد مجاله مفتوح والترغيب فيه عظيم، وأيضا هناك أيام نهينا عن صومها، وقد ذكرت بالأمس أيضا فضائل الصيام إلى غير ذلك. وقف من الحديث كما قلنا عند حديث أبي قتادة، وقد اختلف في اسمه على أقوال، والراجح أن اسمه الحارث ابن ربعي الأنصاري الخزرجي، هو من الخزرج رضي الله عنه، كان فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أحد الفرسان الشجعان، أمره النبي صلى الله عليه وسلم على سريتين فغنم وانتصر على من أرسل إليهم رضي الله عنه ومن معه. الحارث ابن ربعي أبو قتادة رضي الله عنه توفي سنة 54 من الهجرة، توفي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مضى زمن كان مع علي رضي الله عنه، ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة وتوفي في خلافة يزيد بن معاوية. هنا في هذا الحديث قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يصرح باسم السائل لا تقليلا لقدره، وإنما الهدف هو الجواب، ماذا نستفيد؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة الثلاثة العظيمة، وهذا يدلك على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير وبحثهم عن مجالات العمل الصالح أيا كان، كانوا يحرصون رضي الله عنهم، يسألون ويعملون. فنحن نسأل الله عز وجل أن يفتح على قلوبنا وأن يعيننا على العمل. قال: سئل عن صوم يوم عرفة، ويوم عرفة هو التاسع من ذي الحجة، قال صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فقال عليه الصلاة والسلام: يكفر السنة الماضية والباقية، يعني أنه يكفر سنتين، هذه السنة والسنة التي قبله، وهذا في شأن غير الحاج. أما الحاج فإن السنة في حقه هو الفطر، وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أرسلت إليه أم الفضل لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قدحا من لبن، وكان صلى الله عليه وسلم واقفا على ناقته فشرب والناس ينظرون إليه. أهل العلم قالوا: طيب من كان مع الحجاج في عرفة وليس بحاج، يعني مثلا واحد يشتغل في النظافة أو يرتب الخيام أو يعمل يعني في سقاية الحجاج والعناية بهم وليس حاجا، هل يقال له صم أو لا تصم؟ قولان مشهوران لأهل العلم، والذي رجحه سماحة الوالد وكذلك الشيخ بن عثيمين أنه يفطر ولا يصوم، لأنه يعني في حكم المسافر، وإن كانت عرفة الآن صارت يعني تعتبر منتزها وقريبة من مكة ولا شك، لكن على كل حال هما قولان قويان، لكن على كل حال غير الحاج السنة له أن يصوم هذا اليوم ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وسئل صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. سنة كاملة، هذا فضل أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومونه فسألهم، قال هذا يوم، قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وقومه، فنحن نصومه شكرا لله. فقال صلى الله عليه وسلم نحن أحق بموسى منكم، فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه. قال أهل العلم كان صوم يوم عاشوراء في أول الأمر واجبا، يعني ليس ركنا لكنه واجب، ثم نسخ بعد ذلك بصوم رمضان، هكذا ذكر جماعة من أهل العلم. وأمر صلى الله عليه وسلم بمخالفة اليهود بأن نصوم يوما قبله أو يوما بعده، والفضل على كل حال هو في يوم عاشوراء، اليوم العاشر من شهر الله المحرم. وسيأتينا إن شاء الله الترغيب أيضا في صيام شهر الله المحرم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم منه كثيرا كما سيأتي بيانه. قال وسئل عن صوم يوم الاثنين. يوم الاثنين هذا له فضل عظيم من ثلاثة أمور، في أمران هنا وأمر زائد سنذكره. قال صلى الله عليه وسلم ذاك يوم ولدت فيه، فهذا يوم عظيم ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني قال وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، في بعض النسخ الواو وهذا خطأ، الصحيح أنها أو، لأنه يعني بعثته صلى الله عليه وسلم هو بعث كما قرأنا في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه نبئ بإقرأ، يعني بالخمس الآيات الأول التي نزلت عليه في الغار، وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر. فعلى كل حال هاتان مزيتان ليوم الاثنين، وهناك مزية ثالثة له مع يوم الخميس كما ثبت في ما رواه الإمام أحمد من حديث أسامة بن زيد أن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحرص على صيام الاثنين والخميس، ولما سئل عنهما قال هذان يومان يرفع فيهما العمل إلى الله عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلوات الله وسلامه عليه. قال أهل العلم إن الله جل وعلا يتعاهد عباده بالفضائل، هو لا شك يعني أفضل الصيام كما سيأتينا في صحيح مسلم هو صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لكن الله عز وجل يتعاهد عباده إما بمرور الأشهر، فمر مثلا مر بنا ستة أيام من شوال وستأتينا، أيضا صوم يوم عرفة، شوف بينها مسافات، صوم يوم عاشوراء، وعلى وجه الخصوص في الأيام عندك في الشهر ثلاثة أيام من كل شهر، ثلاثة في عشرة بثلاثين، الحسنة بعشرة أمثالها، كأنك صمت الشهر كله. ثم بعد ذلك على حدود الأسبوع عندك الاثنين والخميس، هذا فضل عظيم وأجر كبير، والله عز وجل يقول كما في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فبالله عليك أخي المسلم أخي الصائم، كيف إلى أي حد يبلغ هذا الأجر وهذا الثواب؟ والله لا يمكن أن يحده حاد ولا يقدره مقدر، هذا أجره عند الله عز وجل، الله عز وجل يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالله الله يا أخي تدارك ما بقي من عمرك، واحرص على الصيام ثلاثة أيام من كل شهر الاثنين والخميس، وما جاء أيضا في فضائل هذه الأيام والله أعلم. هنا أيها الإخوة هذه الفضائل كما جاء في الحديث الصحيح أن يعني وهو قول الجمهور من أهل العلم أنها تكفر صغائر الذنوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما لم تغشى الكبائر، وفي رواية إذا اجتنبت الكبائر، لأن الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر لابد فيها من الاجتناب. فهذه الفضائل على قول جمهور أهل العلم هي في الصغائر وليست في الكبائر. وعموما إذا ذكروا هذا الخلاف هل هي تشمل ولا تشمل، هذا على كل حال فضل عظيم، يعني كل إنسان يدخل فيها الدقائق صغائر كبائر في خلاف، يعني انطلق إلى ما هو أعلى وأسمى من ذلك كله، وهو أن ينشرح صدرك العمل الصالح. يا أخي صم ابتغاء ما عند الله عز وجل، عاد يكفر صغائر يكفر كبائر، المؤمن الموفق يقلع عن الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنعون عنه، لا بد من الاجتناب. فالله الله يا أخي احرص على الصيام وفضل الله عظيم، والله المستعان. نعم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله ذكر الخلاف هل هي تكفر الصغائر والكبائر، راجعه. ثم أيضا له كلام نفيس أنصح الإخوة جميعا بقراءته، تكلم عن عناية الصحابة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عما ينفعهم، كانوا يسألون ويعملون، أما نحن والله المستعان في هذه الأزمنة نسأل ولا نعمل. إما أن الإنسان يسأل من باب الأغلطات أو من باب الإحراجات أو من باب التشتيت والكلام في مسائل ما تقع أو، ولكن أين العمل والتطبيق؟ نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. فهو يقول رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون ويتبعون ذلك العمل لإيمانهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ثم إن الشيخ رحمه الله وغير من أهل العلم تكلموا أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ما أحدث من بدعة المولد النبوي، وأن هذه بدعة حادثة في القرن الرابع الهجري، وأنها ما فعلها صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الأخيار، وهم أصدق الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في أحد أصدق من الخلق حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تعظيما ولا إجلالا ولا تمسكا بالسنة مثل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والله ما غابت ما طلعت الشمس ولا غربت على أفضل منهم رضي الله عنهم إيمانا وعلما ومحبة وتمسكا بالسنة. فأين من يحدث مثل هذا وغيره كما سيأتينا أيضا في بعض الصلوات، يعني لابد أن ننبه عليها. فعلى كل حال أيها الإخوة، الشيخ رحمه الله ذكر هنا خمسة أوجه في الرد على من يحيون بدعة المولد، ذكرها فيراجع كلامه فيها رحمه الله تعالى. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الحديث الذي بعده. نعم
أحسن الله إليك.
في صفحة 445 شوف الشيخ ترى أطال الكلام في هذا الموضوع، أطال وذكر الأدلة على البدعية، ويعني نبه على كل ما يحتج به في هذا الباب، راجعه غير مأمور. نعم نأخذ الآن حديث أبي أيوب الأنصاري.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا حديث أبي أيوب الأنصاري النجاري، وهو واسمه زيد بن خالد، من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بقباء ما نزل ثم رحل ناقته إلى ما بعدها، يعني إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب سابقا، كانت القبائل يعني بطون من الخزرج، وكانت منازلهم في بداية الطريق، يريدونه صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم، هذا شرف عظيم، يريدون الإكرام. فقال عليه الصلاة والسلام دعوها دعوها فإنها مأمورة، فجاءت وبركت في قريبا من أرض هذا المسجد المبارك، وكان أقرب البيوت إليه بيت أبي أيوب الأنصاري. فاحتمل زاد النبي صلى الله عليه وسلم وما معه وأسكنه، والراجح أنه سكن عنده شهرا، سكن عنده شهرا، كان يطعمه ويسقيه ويتقرب بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أول الأمر أسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض، يعني في الدور الأرضي كما نقول نحن، وسكن هو وزوجته في الأعلى، من باب أن لا يشق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يرسل إليه الطعام. وكان كلما رفع يعني انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام كان يضع فيه وفي امرأته على مواضع أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجاء بركته، رجاء البركة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه سكب ماء أو كذا فحاول أن يعفي أثره لئلا يتساقط على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمره، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرحل فوقه، أن يرحل أن يعني أن يكون فوق وأبو أيوب الأنصاري يكون في الأسفل، حتى بني مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجراته. بقي رضي الله عنه محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حفيا به، شهد المشاهد معه كلها. وقيل إن قول الله عز وجل لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، أنه نزل في أبي أيوب الأنصاري وزوجه، وذلك أنه في حادثة الإفك لما خاض من خاض قال أبو أيوب لامرأته أتدرين ما يقول الناس؟ قالت والله إنهم يقولون في عائشة كذا وكذا. قال والله لفراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر من فراشنا، ولا عائشة رضي الله عنها خير منك. فنزلت هذه الآية، وأن هذا هو الواجب وهو المعتقد، أن فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم أطهر فراش وأزكى فراش، وأن أمهات المؤمنين ومنهم عائشة والتي نزلت فيها الآيات هن أفضل النساء مع فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا موقف له. بعد ذلك يعني انتقل مع علي رضي الله عنه وشارك في جهاد الخوارج وحمل الراية في موقعة النهروان، ثم لما استشهد علي رضي الله عنه على يد الخوارج ما زال مجاهدا في سبيل الله حتى انتقل إلى أسوار القسطنطينية وأصابته علة هناك ومات في سنة 52 من الهجرة، ودفن هناك قريب من أسوار القسطنطينية رضي الله عنه وأرضاه. وأنا أنصح الإخوة الحقيقة بمراجعة سيرته الشريفة وحياته المباركة بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكروا أمثلة كثيرة في صدق المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم في فضل صيام 6 من شوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، عندما يقال من صام رمضان يعني أكمل صيام رمضان، وليس وعليه، فمن عليه قضاء من رمضان عليه أن يقضيه ثم يصوم هذه 6 بعد ذلك حتى يصدق في حقه أن يقال إنه صام رمضان. هذا هو الأصل، وسنتكلم عن بعض المسائل. قال صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه. يقول بعض شراح الحديث ثم تدل على التراخي، ما قال صلى الله عليه وسلم فأتبعه، دلالة على أن 6 ليست ملاصقة لرمضان، فإنه يحرم صوم عيد الفطر المبارك كعيد الأضحى، هذان اليومان نهى صلى الله عليه وسلم عن صومهما، فهناك تراخي يعني لابد أن يكون هناك فاصل. قال من شوال، فهذه 6 لا تصام إلا من شوال بعد القضاء. قال أهل العلم لكن لو أن امرأة نفست مثلا في يوم العيد ولدت، ومعروف النفاس قد يستمر شهر 40 يوم، طيب وهي ترغم في صيام 6 ماذا تصنع؟ بعض أهل العلم يقول فاتها الصيام وأجرها على الله وهي على نيتها، وبعض أهل العلم وقد يعني جوز هذا، قال لعله يتيسر سماحة الوالد الشيخ بن باز رحمه الله، قال لو قضتها من ذي القعدة فلا حرج، إذا كانت استمرت معها فترة النفاس، استمر شوال كله وهي نفساء ما عندها فرصة، طيب وهي ترغب، لا، يقول لو أنها قضتها فلا حرج عليها، ولو أنها بقيت على النية الصالحة وعلى رغبتها في الخير وكانت ترغب ولكن جاء هذا النفاس فهي على أجرها إن شاء الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر. هذا لا يستدل به على صيام الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال: لا صام من صام الأبد. بعض الناس تجده يصوم دائم ما يفطر أبدا إلا في العيدين، هذا خطأ، هذا مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي لك إذا رأيت مثل هؤلاء أنك تنصحهم، تقول: يا أخي ليست هذه هي السنة، قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم كان كصيام الدهر في بيان الفضل والأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها. الآن رمضان بعشرة أشهر، أليس كذلك؟ الحسنة بعشر أمثالها. طيب ستة، يعني ستة أيام من شوال، اضربها في عشرة، ستين يوما، يعني بشهرين، مع العشرة 12 شهرا، كأنك صمت ولله الحمد السنة كلها، فضل من الله وإحسان. وتصوم هذه الأيام في أول شوال، في منتصفه، في آخره، على كل حال الأمر فيه سعة، لكن بادر. هنا أحب أن أنبه على مسائل. أولا، أنه وللأسف يلاحظ من بعد العيد، إذا جاء يوم عيد الفطر جاء من بكرة، بدأت رسائل الجوالات: الصيام الست في كلام لأهل العلم، بعض المالكية وروي عن الإمام مالك أنه لا تصام، وفلان يقول ونقول. سبحان الله، لا إله إلا الله. يعني الآن حديث رواه الإمام مسلم بإسناد كالذهب، هذا رقم واحد. رقم اثنين، هذا مجال للخير والعمل الصالح، تأتي أنت بهذه الرسائل وتثبط الناس عن فعل الخير وتكسلهم؟ يا أخي اشحذ الهمم فيما ينفع الناس. أنت تحفظ قول أو تحفظ رواية لا تعارض بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستقول: طيب هذا الإمام فلان، هذا الشيخ فلان. طيب يا أخي ولو كان من كان، هذا أيضا سيد الخلق، سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه عليه، يقول هذا الحديث، وتأتي لي بكلام فلان وعلان. فيا لله العجب، أنا أستغرب ويستغرب هذا والله الحمد كثير من أهل العلم وطلبة العلم والأخيار من أمثالكم ولله الحمد، أنه من يوم يجي يوم العيد الفطر من بكرة يلا خذ الرسائل، لا في كذا، ويبدأ ينقل لك نصوص من كتاب كذا. لا إله إلا الله، يا أخي اضرب بها عرض الحائط، كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. إذا عارض كلام، يقول أبو حنيفة: كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهموا عقلي بالجنون، يقول أنا مجنون في واحد يعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت مثلا مقتنع، لنفرض في بعض الناس مقتنع أنها ما تصام هالست وأنها غير صحيحة، طيب يسعك السكوت، دع الناس يا أخي تصوم، دع الناس تعمل الخير. أما أنك لا أنت بصايم ومقتنع مثلا، وقناعتك ولا شك غير صحيحة، لأن هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول لا إشكال، نحترم رأيك. طيب ألا يسعك الصمت؟ ألا يسعك السكوت؟ الناس متفاعلين ومتهيئين ويريدون الصوم ولله الحمد، هم تأتي وتكسلهم؟ أيها الإخوة، الإنسان يكون عاقل، لا يكون ممرا وجسرا وبوقا ينقل أي كلام ويشيع أي كلام. هذا الحمد لله حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي قاله العلماء أمواتا وأحياء جزاهم الله خيرا، ونحفظ لهم قدرهم ولا نشكك في نياتهم، ولهم منزلتهم، والله كلهم على العين والرأس. لكن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق هذا كله، فوق هذا كله، وكل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، صنيع عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تترك صيام القضاء ولا تصومه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. طيب سيمر عليها فضائل، يوم عرفة، يوم عاشوراء، وطيب عليها قضاء. قال أهل العلم، وللشيخ بن عثيمين هنا كلام نفيس، يقول: عائشة أمنا رضي الله عنها امرأة عاقلة فاضلة حريصة على الخير، لا شك أنه لا يخفاها هذا الحديث ولا حديث أبي قتادة، فيمكن أنها كانت صامت يوم عاشوراء، صامت يوم عرفة ويمكن أنها ما صامت، فهي كانت تتحين رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو جالس في المدينة دائما، النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم كان يخرج في الجهاد وفي السرايا وفي البعوث التي يرسلها يعني كثيرا، كان يذهب شهر شهرين 20 يوما ونحو ذلك، فهي تبقى يمكن أنها مرة مرت عليها، يمكن مضى عليها زمن ونحو ذلك. فالشيخ بن عثيمين رحمه الله نقل الحقيقة نقولا نفيسة راجعها بارك الله فيك، تجد ملخص هذا الكلام أنها رضي الله عنها امرأة عاقلة فاضلة حريصة على الخير. نعم يمكن سنة حصل لها كذا، يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر فصامت القضاء، ويمكن صامت ما تيسر لها من الست، يمكن هذا مر عليها في سنة دون سنة أخرى والله أعلم. المهم هنا أجوبة كثيرة ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم
أحسن الله أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله،
يعني الشيخ رحمه الله كتب يعني ورد على هؤلاء الذين يكسلون الناس في صيام الست من شوال، كلام نفيس. يعني الشيخ كتب حوالي يعني 10 صفحات أو 12 صفحة، لأن صراحة والله هذا شيء يؤلم أنك تجد الناس حريصين على الخير وهذا جالس في هالجوالات. لا ما هو سنة، بدعة، أعوذ بالله، وقال فلان قال، سبحان الله. نسأل الله عز وجل هداية الجميع وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. وأنا أعيد وأكرر، من قال هذا الكلام من أهل العلم رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء نحترمه ونقدره، ولا يعني هذا أننا نغض من شأنه أو نسبه أو نقد، لا حاشا وكلا، لا والله، العلماء لهم المنزلة ورثة الأنبياء، ولكن لا كلام بعد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الخلاصة. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام: 13، 14، و15. ورواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه الأحاديث 3 هي ختام أحاديث صوم التطوع، بعدها سيأتي الكلام عما نهي عن صومه. أما الحديث الأول فهو حديث أبي سعيد الخدري، سعد بن مالك بن سنان من خدرة، وخدرة فخذ أو قبيلة من الخزرج، قبيلة من هو وأبوه صحابيان رضي الله عنهم أجمعين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله. اختلف العلماء في المراد بهذه الكلمة في سبيل الله على قولين. القول الأول أنه المسافر في سبيل الله، يعني في سفر إذا لم يشق عليه، أنه في سفر إذا لم يشق عليه. القول الثاني أن المقصود يعني ابتغاء ما عند الله، ابتغاء وجه الله، لا رياء ولا سمعة، تقربا إلى الله بالطاعة، وهذا هو القول الراجح عند أهل العلم. القول الأول قوي، لكن هذا القول هو الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم، أن المراد به يعني ابتغاء وجه الله، لا رياء ولا سمعة، طاعة لله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا، يعني 70 سنة. قد يقول قائل: طيب لماذا خص الخريف ولم تذكر بقية فصول السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد، وهو أفصح البلغاء وأفصح المتكلمين صلى الله عليه وسلم. هذا كان هو الأسلوب المعروف عند العرب، يتكلمون بالخريف، يعني مثلا في الأعداد وفي كثرتها الغالب في نثرهم وفي شعرهم يعني ذكر كلمة خريف دون بقية فصول السنة. هذا يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنه يبتعد عن النار 70 سنة، كل يوم تصوم في سبيل الله تبتعد عن النار 70 سنة. فبالله عليكم، أيتكاسل في الصيام من يسمع هذا الحديث العظيم؟ والحديث متفق عليه، والرواية هنا لمسلم، هذا حديث عظيم يشحذ الهمم. فالله الله، احرص يا أخي على الصيام، واستقبل أيامك بالصيام. وقد سبق أنني ذكرت في هذا المجلس الشريف أثرا لمعاذ بن جبل سيد العلماء رضي الله عنه، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، أنه لما حضرته الوفاة قال: اللهم إني لم أحب الدنيا لا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، وإنما أحببت الدنيا، يعني البقاء في الدنيا، لأربع: صيام الهواجر، وقيام الليالي، ومزاحمة العلماء بالركب، ومجالسة أناس ينتقون أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. فالله الله يا أخي، احرص على الصيام. حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. هذا دليل كما قال أهل العلم على أمرين، يعني على أمور، لكن أشهرها أمران. أولا، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصيام وعلى الطاعة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بأبي هو وأمي ونفسي وما أملك من الدنيا هي له صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يسرد الأيام وما ألذها. والله جربها يا أخي، لو كذا تمسك لك كذا أسبوع أسبوعين وأنت تصوم كل يوم صيام صيام صيام. هذا أولا، قالوا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الطاعة. الأمر الثاني، أنه صلى الله عليه وسلم هو إمام المتوسطين، إمام الميسرين، لا يعرف التعسير ولا التكلف، كان يترك الصيام عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله عنها: حتى نقول لا يصوم. لماذا يتركه؟ يتركه مثلا للجهاد في سبيل الله، الإنسان بجاهد في سبيل الله لابد يأكل ويشرب ويتقوى. اثنين، للسفر، قد يكون مثلا مسافر الحج للعمرة عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، قد يكون في قضاء الحوائج، ينتقل من قبيلة إلى قبيلة، يصلح، يذهب بطعام، يعني إلى غير ذلك. فعليه الصلاة والسلام جمع بين الأمرين، الأمر الأول المسابقة في الأعمال الصالحة، ولن يدرك شأوه فيها عليه الصلاة والسلام، لن يصل أحد مهما بلغ ما بلغه صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنه عليه الصلاة والسلام إمام العدل، إمام التوسط، إمام التيسير. في مصلحة يصوم، الحمد لله سرد الصيام. في مصلحة أنه لا يصوم، فلا لا لا يترك الجانب الآخر بسبب الصيام، بل ليفطر كما قالت عائشة رضي الله عنها، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وهذا الحديث أيضا رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما. تقول عائشة رضي الله عنها: وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط إلا رمضان. نعم، الصيام شهر كامل هذا لا يكون إلا في رمضان، لكن قالت: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وسيأتينا أيضا في شهر الله المحرم. يقول الحافظ بن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كثيرا في شعبان؟ قالوا: لأن هذا من باب التمهيد والتوطئة واستعداد النفس لصيام رمضان. هو عليه الصلاة والسلام ما يصوم شعبان كله، لكن يصوم كثيرا منه من باب الاستعداد والتمهيد والتهيئة، تهيئة النفس لطاعة الله تبارك وتعالى، وهو إمام المربين والموجهين صلوات الله وسلامه عليه. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر هنا للاستحباب وليس للوجوب، والصارف عنه أنه جاء في أركان الإسلام صوم رمضان وما عداه فهو سنة. نعم ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول المحققون أحاديث كثيرة مستفيضة. يقول سماحة الوالد شيخنا بن باز رحمه الله يقول الأحاديث في صيام 3 أيام من كل شهر على وجه الإطلاق مستفيضة كثيرة تشبه حد التواتر، يعني كثيرة. فينبغي لك أخي المسلم ألا تفرد صيام 3 أيام من كل شهر. يقول رحمه الله تعالى جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أبي هريرة، هذا في الصحيحين، وعند مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه على الإطلاق. وهنا في حديث أبي ذر أنه حدها بثلاث أيام البيض 13 و14 و15، هذا إن تيسر أن تصومها هذه الأيام البيض، لياليها بيض ونهارها بيض، فنهارها الشمس تكون واضحة وبيضاء، والليالي أيضا تكون مقمرة ليالي البدر. والناس إلى زمن قريب قبل أن يأتي الكهرب وما يرتبط به كان الناس يفرحون بتلك الليالي، تقام فيها مناسبات زواجات ومناسبات في سطوح البيوت وفي أماكن النخيل، وهذا كان أمرا معروفا حتى يسر الله هذه الكهرب وما يرتبط بها. فعلى كل حال هذا من أفضل الصيام. بعض أهل العلم قال لما خصت هذه الأيام، يقال أو بعضهم يقول إن القلب يتبع القمر، فقالوا إن في أيام إضاءة القمر حين يكون بدرا قالوا في مثل هذه الليالي يعني يكثر الدم، ضخ الدم في القلب وفي العروق، فيحتاج إلى الصوم ليخفف من يعني إثارة الدم ومن نشاطه ومن هذا الله أعلم، يعني كلام يعني يذكر والله أعلم بصحته. مثل ما يقول أهل البحر من يسكنون على السواحل يقولون إنه إذا جاء الليالي المقمرة البدرية أن أمواج البحر تتلاطم وترتفع، والله أعلم. على كل حال علمنا الحكمة أم لم نعلمها، نحن نرغب ونحث على صيام 3 أيام من كل شهر. إن تيسر 13، 14، 15 فحسن، ما تيسر لك فصم من أي هاشد. هناك سؤال يسأل بعض الإخوة يقول ما الأفضل 3 أيام من كل شهر ولا 2 والخميس؟ إذا نظرنا في الأدلة وفي العدد 2 والخميس أفضل، لأنك ستصوم يعني 8 أيام فأكثر من الشهر. الأمر الثاني أيضا تعرض فيها الأعمال على الله تبارك وتعالى. ثالثا أنها قد توافق، وهذا هو الغالب، توافق يا 13 أو 15، يعني قد توافق في أولها أو في نهايتها. المهم ما ازددت سبيلا إلى الطاعة. سئل صلى الله عليه وسلم عن صوم عن أفضل الصيام قال صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. إن استطعت فحيها لا، واعلم أن هذه عبادة السر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، هي عبادة الصبر وعبادة السر. فاحرص يا أخي قدر ما تستطيع على الصيام واستعن بالله وجرب وستعان بتوفيق الله تبارك وتعالى. لقاؤنا في الأسبوع القادم إن شاء الله سيكون حضوريا في أيامنا المعتادة السبت والأحد والاثنين إن شاء الله تعالى. هنا الحقيقة مسائل ذكرها الشيخ رحمه الله، لعل نأخذ لو حديثا في ما نهي عن الصوم. نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه. واللفظ للبخاري، زاد أبو داود غير رمضان.
الحمد لله، هذا من فقه الحافظ بن حجر رحمه الله وهو معلوم، ولا شك أن يعني أولا فيه تعظيم حق الزوج وأن المرأة لا تصوم وزوجها شاهد يعني حاضر موجود إلا بإذنه، إذا أذن لها تصوم التطوع. هو جاء هنا برواية زاد أبو داود قال في غير رمضان. نعم، لأن رمضان ما فيه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لو قال الزوج أفطري في نهار رمضان لا أحل لك، لا لا تطيع، هذا ركن من أركان الإسلام. فالزيادة هنا واضحة، لكن أتى بها الحافظ بن حجر أيضا زيادة علم. لكن قال أهل العلم لو أنه كان حاضرا لكنه هاجر لها، مع إما أنه عند زوجها الثانية ولا أنه ما ينام معها على فراش أو لا يدخل عندها في البيت، خلاف هل تستأذن أو لا تستأذن، لو أنها ما استأذنته لا حرج عليها في ذلك. نعم، الأولى هو الاستئذان حتى لو كان هاجرا لها، لا يأتيها ولا يقربها وإلى آخره. لكن على كل حال لو أنها صامت فلا حرج عليها إن شاء الله، وإن كان الأولى أن تستأذنه. وهذا يدل على عظيم حق الزوج وأن حقه عظيم. لا تصوم المرأة وزوجها شاهد أي حاضر إلا بإذنه. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم، وبعد الأذان نأخذ الأسئلة إن شاء الله. الحمد لله. هذه جملة من الأسئلة نجيب باختصار شديد. يقول ما كبائر الذنوب؟ الكبيرة سبق الكلام عنها، أنه كل ذنب توعد عليه بالنار أو بغضب أو بلعنة أو ببراءة من صاحبه أو بحد، أو يعني يوقع عليه حد في الدنيا، والله أعلم. والكلام في هذا كثير. هل عدم الخشوع في الصلاة يبطل الصلاة؟ لا، لا يبطل الصلاة، وإنما يعني ينقص ثوابها وأجرها. وهناك فرق بين الخشوع وبين الطمأنينة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. نعم، ما حكم رفع اليدين بدعاء بعد الصلوات الخمس؟ هذا ليس من السنة، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا وافق يوم عاشوراء يوم الاثنين فهل يجمع بينهما بنية واحدة؟ نعم، هذا فضل الله يؤتي ما يشاء. وافق يوم الاثنين، وافق يوم الخميس، الحمد لله. هل يصح لي صيام يوم ولدت فيه؟ لا، هذا لا يجوز، هذا من البدع. لا يصح أن تحيي يوما ولدت فيه، لا بصوم ولا بحفلة خاصة تعملها في بيتك أو مع أقاربك، لا، هذا كله غير، لا يصح، لا يجوز. قد قيل يوما في سبيل الله يعني غازيا في سبيل الله. نعم، هذا أيضا قول مشهور، أنه ليس مقصود يعني المسافر فقط، وإنما المسافر في غزو في جهاد في سبيل الله، هذا أيضا من الأقوال. لكن الراجح كما قلنا أنه ابتغاء وجه الله، ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. يقول سمعت أن هناك من يقول إذا صمنا الاثنين لا بد أن نصوم الخميس. هذا كلام غير صحيح، ما لا أعرف أحدا من أهل العلم يعني شرط هذا، إذا صمت الاثنين تصوم الخميس. الحمد لله، فضل الله واسع، إن استطعت أن تصوم الخميس معه فالحمد لله، صمت الخميس ولم تصوم الاثنين فالحمد لله. لكن الذي عليه أهل العلم أن صيام الاثنين أفضل من صيام يوم الخميس، الاثنين له مزية أكثر من صيام يوم الخميس. هل هناك حديث في كثرة أذكار خاصة ليلة النصف من شعبان؟ هذا أيضا من البدع المحدثة، وسيأتينا أيضا الكلام عن ليلة الرغائب، هذا أيضا سنتكلم عنه. ما المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو أفصح من نطق بالضاد؟ الضاد يعني هي اللغة العربية، يشار بها إلى اللغة العربية، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء. يعني أنت تأخذ اللغة من فيه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو المقصود، المقصود أنه هو أفصح من تكلم باللغة العربية. هذا يقول إن فيه ظاهرة مؤلمة وهي التباعد بين المصلين في الصف والتقدم والتأخر. نعم، هذا خطأ الحقيقة، وهذا خلاف السنة. تجد كل واحد يجعل بينه وبين صاحب فرجة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول تراصوا استووا، فلا بد الحقيقة من مراصة الصفوف، وأيضا أن لا يتقدم أحد على الآخر، أن نكون بمحاذاة. وعليه الصلاة والسلام كان يرسل من يقوم الصفوف ومن يرتبها، كل هذا عناية، والأحاديث في هذا كثيرة ومرت بنا يوما ما ونحن في كتاب الصلاة. هل يجب على المرأة أن تستأذن زوجها فيما وجب عليها من الصيام غير رمضان؟ نعم، هذا أدخله بعض أهل العلم، قالوا إنها تستأذن لأن فترة القضاء طويلة، لكن لو فرضا ما بقي هي عليها 5 أيام وما بقي في السنة الجاية الآن قبل رمضان إلا 5 أيام، لا خلاص ما في استئذان، تصومها ولا تستأذن. لكن يعني تحاول معه، لو لم يأذن لها سفر ربيع أول ربيع ثاني مثلا، يعني لم يأذن لها، تترك القضاء وتؤخره إلا إذا ما بقي إلا ما يكفيها فتصوم بلا إذن منه. هذا الأخ يسأل عن صيام يوم السبت ويوم الجمعة وكذا، هذا إن شاء الله هو مستفتح درسنا القادم إن شاء الله تعالى يوم السبت، إن أعطاني الله وإياكم طولا في العمر ومهلة في الزمن وثباتا على الدين نلتقي في هذا المكان إن شاء الله تعالى. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا شافي الأمراض اشفي أمراضنا، يا شافي الأمراض، يا معافي الأبدان، يا كاشف الضر اكشف ضرنا، اللهم اكشف ضرنا، اللهم اكشف ضرنا، اللهم اشفي، اللهم اشفي مريضنا، اللهم عافي مبتلانا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنة، اللهم آنس وحشتهم وافسح لهم فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم املأ قلوبنا إيمانا بك وحبا لك وتعظيما لك وثقة بك وتوكلا عليك ورضا بقضائك وقدرك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه. اللهم اجعلنا ممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن يختم لهم في نهاية هذا المجلس بقولك الكريم يا أرحم الراحمين قوموا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حضوركم وإنصاتكم، نلتقي على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.